لكن إذا قصد الطاعة في السفر وبعد ذلك طاعة بسفره ثم عصى في سفره، الإنسان غير معصوم في الإقامة وفي السفر، عرضت المعصية فعصى ثم تاب مثلا، هذا لا يسمى عاصي بسفره. دائما نحن نفرق بين حرفين من الحروف، في تفيد الظرفية والباء للسببية، فإذا كان سبب سفره معصية هذا الذي لا يترخص، وإذا وقعت المعصية ضمن سفره في سفره عند ذلك يترخص. فهذا العاصي في سفره، حتى قالوا إن الذي ذهب ليتعب نفسه فقط، يعني هذا هائم أو يتعب دابته أو يهلك سيارته في أكثر من ذلك فقط، ليس له قصد معين، كذلك هذا يلزمه يعني أن يصلي بالتيمم وأن يقضي بعد ذلك. إذن ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر، المسافر لا يقضي لفقد الماء، ولو كان يعني عمله أحيانا لنفترض مثل الذين يعملون على الخطوط البرية الطويلة، فربما يضطر كثيرا إلى أن يتيمم، هل عليه إعادة؟ أبدا، سواء كان ذلك الأمر مرة أو مرات متعددة. لا المسافر إلا العاصي، هذا العاصي استثنينا من المسافر، العاصي لكن بأي شيء؟ في سفره أم بسفره؟ بسفره في الأصح. طبعا التعبير دائما بمسألة المقيم للغالب، فلو أقام في مفازة فحكمه كحكم الذي يقوم في الصلاة، هذا لا يقضي أبدا. دائما عبرنا بكلمة الإقامة لأن الإقامة إنما توجد مع الماء، هذا تعبير أغلبي. أما لو كان بدوي مثلا في صحراء أو جندي فرض عليه أن يكون في مكان معين يحرس ولا يوجد هنالك ماء وبقي على ذلك سنة في هذا الأمر وهو يتيمم، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. يعني دائما هذه المسائل يقابلها قول آخر. نعم. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، يعني قد يقوم الإنسان سواء كان في سفره أو في إقامته، قام صباحا فوجد ماء ولكنه يخشى من هذا الماء، يا ترى يخشى على نفسه من برد ذلك الماء أن يؤذى به، نقول له إذا كنت في إقامة فالمقيم غالبا يستطيع أن يستدفئ أو أن يدفئ هذا الماء، يسخنه، وعدم تسخينه هذا شيء نادر، فالمقيم قادر على، باعتبار مقيم قادر على الطعام والشراب فهو قادر على تسخين الماء. نعم. والبرد الشديد الذي يريد أن يقضي به هذا شيء نادر بالنسبة للبلا. نعم. بعض الفقهاء يعني الأئمة غير الإمام الشافعي قالوا من تيمم لبرد لا يقضي، لكن عند الإمام الشافعي يقضي، والحجة في ذلك قائمة في مسألة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما خشي على نفسه من البرد وبعد ذلك تيمم وصلى واقتدى به بعض إخوانه، ففي هذه الحالة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر إنما يقتضي صحة الصلاة في ذلك الوقت، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، ولذلك حمل الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذا الأمر أمر نادر ومن وعليه أن يقضي. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، قال أو لمرض يمنع الماء مطلقا، مرض قال الطبيب له لا تستخدم هذا الماء لا في أعضاء الطهارة ولا في غيرها، مثلا نحن بالنسبة إلينا الآن يهمنا أعضاء الطهارة، الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، نعم، جزئيا أو كليا، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، فإذا كان تيمم في ذلك لهذا السبب أو في عضو يعني يمنع الماء، ليس في كل أعضاء الوضوء، في عضو من أعضاء الوضوء، قد يكون هذا في يد أو في وجه، نعم، أو في عضو ولا ساتر، يعني لا يوجد هنالك ساء ساتر على ذلك العضو. مثلا كان هذا العضو قد احترق، وضع له الطبيب بعض مثلا المراهم، هذه المراهم الكثيرة الجافة الموجودة عليه منعته من وصول الماء إلى ذلك الجرح مثلا، أو وضع جبيرة عليه ولا ساترة، فلا. إذن عند ذلك إذا كان لمرض يمنع المطلق أو في عضو ولا ساترة فلا، أي فلا قضاء عليه، إلا أن يكون بجرحه دم كثير. الشيخ عبر عن الدم الكثير، طبعا غالبا هذا الدم الكثير ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فإذا انتقل من مكان إلى مكان آخر، يعني عندنا الدم الخارج من الإنسان من دم الإنسان نفسه معفو عنه، والحديث يدل على أن ذلك الصحابي الذي كان يتنفس وأصابه العدو بسهم أثناء تنفره بقي يصلي، معنى ذلك السهم الذي وصل إليه جرحه ووقع عليه وأدى إلى أن يسيل الدم منه، ولكن ذلك الدم لم يخالف مجراه، لم ينتقل إلى مكان آخر، لم يأتي له من إنسان آخر، إنما جاء من دم نفسه. فعند ذلك عندنا دم من الممكن أن يكون معفو عنه ودم آخر غير معفو عنه، فإذا وصل الدم إلى درجة غير معفو عنها ويخاف من الوقوع في محذور عند ذلك هذا، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، معنى ذلك صار عليه أن يزيل ذلك الدم قبل أن يقوم بعملية التيمم. قال بعد ذلك وإن كان ساتر، وإن كان يعني ساتر هذا كان تام هنا، يعني ما أنه وإن كان الموجود ساتر، لا كان وجد ساتر، نعم لم أو حصل ساتر، لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر، يعني الإنسان بعض الناس اليوم تنكسر يده مثلا ويذهب إلى الطبيب، قبل أن يضع له هذا الطبيب الجبيرة على هذه اليد وهي عضو من أعضاء التيمم، نقول له في هذه الحالة ضع هذه الجبيرة. الآن شبه الإمام الجبيرة بالخف، فالخف متى يلبس؟ يلبس بعد تمام طهر، ولذلك نقول له لهذا الإنسان إذا ذهبت، بعض الأطباء يعني يفعل من نفسه فقيها، إذا أراد الطبيب المريض أن يتوضأ لا بعدين وبصح وإلى غير ذلك، أنت لست مفتي أيها الطبيب، أنت الآن تراعي مريضك، هذا المريض يحتاج إلى وضوء، ما في لا يوجد دم لا يوجد كذا، أحيانا وقع على يديه ورمت يده مثلا، صار معه مثلا تمزق أربطة، صار معه كسر إلى غير ذلك، مهمتك أنت أن تقوم بالجبيرة فقط، هو يعرف دينه ويعرف ما يحتاج من أموره فيذهب ويتوضأ أولا. أنا سمعت عن بعض الأطباء فقها منع الناس من مسألة، ما لك أنت وذلك، ليس هذا الأمر لك، أترك هذا الإنسان الذي يريد كما يريد. نعم قد تختلف الآراء في المذاهب، أنت ليس عليك أن تفرض عليه رأيا من آرائك، أتركه، ولا بأس أن تبين له اذهب فتوضأ أولا، وهذا أفضل، وبيان يعني حتى لا يكون لهذا الإنسان عذر ولا في مذهب من المذهب. وإن كان ساتر لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر، الساتر الجبيرة، فإذا وضع الجبيرة على طهر كما يلبس الخف على طهر، قال فإن وضع على حدث وجب نزعه، يعني ينزعه كما لو لبس الإنسان الخف على قبل تمام الطهر، فماذا يفعل؟ ينزع ويلبس، لكن هلا مشكلة مسألة الجبيرة نزعها ليس بالأمر السهل، يعني نزعها طبيا فيه مشكل، ماديا يعني قد يتكلف إليه ولا يستطيع إعادة هذا الأمر، يعني كانت الجبيرة سابقا عبارة عن عصا وخرقة بعد ذلك تلف عليها وتشد، عصا وخرقة هذه نزعها سهل، من الممكن أي واحد ينزعها، لكن الآن هذا أمر صعب ويحتاج أحيانا، يقول الطبيب من البداية لا يمكن فك هذا مثلا هذه الجبيرة إلا بعد شهرين أو شهرين أو على حسب، كلما كان صغيرا كان الوقت قليلا، وكلما كان أكبر احتاج إلى وقت أكثر. لذلك لو وضعها على طهر عند ذلك لا يقضي تشبيها لها بمسألة الخف. فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر كما قلنا في مسألة الجبس الآن والجبيرة، في بعض الجبائر اليوم ليست من الجسم بلاستيك مثلا، أول ما تصاب بشيء تجف وتصبح قاسية وكلفتها كبيرة، من الصعب على الإنسان أن ينزعها، عند ذلك نقول له فإن تعذر يعني النزع في هذه الحالة، عند ذلك يمسح عليها ويصلي، لكنه يعيد لفوات شرطها وهي الوضع على طهر. هذا بالأصل يعني. وإذا وجدت إنسان له مد طويلة، يوجد قول في المذهب القديم أنه ولو وضعها على غير طهر ومسحها على هذه الجبيرة، في القول القديم عند الإمام الشافعي لا قضاء عليه، للضرورة من الممكن أن يفتي بذلك القول. طبعا نحن عندنا أي إنسان تيمم عن الحدث الأكبر ثم فعل مبطلا من مبطلات الحدث الأصغر، فماذا يفعل؟ فقط يتيمم. أما بالنسبة لغسله فقد كفاه أنه تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليد. أكرر، إذا وجد في الطريق ماء مسبل، يعني أحيانا تمر في بعض البلاد تجد فيها ماء مسبلا كثيرا للشرب، لكنك لا تجد فيها مكانا للوضوء. يعني أحيانا تجد شارع كبير، هذا الشارع كل صاحب محل وضع لنفترض برادي أمام باب محله، ثم قال هذا ماء للشرب فقط، ماء سبله للشرب، فهل يحق لك أن تأخذ كأسا وأن تتوضأ؟ أبدا. الماء المسبل للشرب شرب، لكن هناك فرق وأكدت عليه في الدروس الماضية، أنني لو أتيت إلى المسجد وجدت براد مثل دمشق الآن، وجدت براد ولا يوجد، أستطيع أن أخذ كأس من هذا؟ هذا ماء ليس محصورا، هذا ماء متدفق، يأتي هذا الماء ولا يوجد أحد دفع ثمنه أو خصصه، إنما برد من أجل مسألة الشرب. لو أخذ منه كأسا صغيرة بمقدار يعني مد، وبعد ذلك ذهب فتوضأ، هل عليه من شيء؟ لا. لكن في بعض المساجد عندهم من أنواع المياه نوعين، ماء يصلح للشرب وماء للوضوء. هذا الماء الذي يصلح للشرب يأتي فيه بعض الناس يشتريه بالثمن ثم يضعه هو، ليس عن طريق التمديدات، يضعه في البراد من أجل الشرب. يعني لا تستغرب، الحجر الأسود موجود هذا إلى جانب دمشق، يعني الآن متصلة في دمشق، يأتي ويجعله، يأتي بعض الناس في شاحنة ماء وبعد ذلك يوضع ذلك الماء فقط للشرب. هذا لا يجوز إخراجه من المسجد، لأنه وقف للشرب للمصلين، فصار من حيثيتين، شرب للمصلين أو للموجودين في المسجد، فمن أراد أن يشرب فلا يحق له أن يشرب خارج المسجد ولا أن يحمل منه، فإنما يشرب في داخل المسجد فقط، لأنه إذا خرج إلى خارج المسجد إنما قصد بذلك المصلين فقد ضيق على المصلين، وإذا استخدمه أيضا لغير الوضوء فقد ضيق على الشاربين. في هذه الحالة إذا كان الماء مسبل فلا يجوز التيمم به مهما قل الماء. طيب إذا كان الوضوء ما بيصح فيه، يعني غسل الكاسات بيصح يعني من باب أولى، والله غسل الرأس بصح، تنظف بصح، العبادة ما صححناها حتى صحه العادة. هذا بهذا تقريبا نكون قد انتهينا من التيمم. طبعا لو أردنا أن نبحث بحثا أوسع في التيمم لاحتاجنا إلى أوقات أشهر، ونحن نتكلم في فروع التيمم، لكن ما ذكرناه إن شاء الله فيه كفاية. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن الحيض، والحيض يعني شيء كتبه الله على بنات آدم، الحمد لله. بالنسبة لنا نحن معاشر الرجال نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من يعني خلقه. وكذلك بالنسبة للمرأة، يعني هذا أحكام ينبغي على الرجال أن يعلموها من أجل أن ينقلوها إلى نسائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر النساء فقال ناقصات عقل ودين، قال ألا ترى أن إحداهن تقيم شطر دهرها، وأراد بشطر دهرها التعبير بالغالب أن الحيض لا يكون أكثر من هذا إيماء. وفي الحديث وفي الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى في فحوى كلامه أن نصف الشهر غاية ما يكون لمسألة الحيض. سنتكلم إن شاء الله ما هو أقل وقت يعني تكون فيه المرأة تسمى حائض، وما متى ينقطع ذلك الحيض، ما هو أكثر وقت لها. طبعا أقل الحيض كما نعلم 24 ساعة وأغلبه 15 يوما، فكلما ارتفع الحيض إلى الأعلى نزل الطهر. أما بالنسبة للطهر فلا حد له، من الممكن أن تستمر المرأة سنة سنتين ثلاثة ولو كانت كبيرة وبالغة دون أن ترى دم حيض. أما بالنسبة للحيض له أوقات لأغلبه فلا يتجاوز 15 يوما. ماذا يحرم به وماذا يجب عليها؟